بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن أو في الكلام عن علم المعاني، وقد مر معنا بالأمس من أبواب علم المعاني باب الخبر والإنشاء، وباب الذكر والحذف، وباب التعريف والتنكير، وباب التقديم والتأخير، وهذه أربعة أبواب والباب الخامس هو باب القصر، والسادس هو باب الإطلاق والتقييد، والسابع هو باب الفصل والوصل، والثامن هو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. فهذه ثمانية أبواب تتعلق بعلم المعاني، وكنا بالأمس قد استشكلنا الباب الثامن، وهذا هو باب التقييد والإطلاق. ذكر البلاغيون باب التقييد والإطلاق على حسب كلام المتكلم، يقولون الكلام إما أن يشتمل على العمدة فقط، يعني المسند والمسند إليه، فهذا كلام مطلق، وإما أن يشتمل على زيادة على العمدة الفضلة، والفضلة من المفاعيل أو الجار والمجرور أو الظرف أو نحو ذلك، تقيد الكلام حينما تقول محمد مجتهد، فأنت نسبت الاجتهاد إلى محمد، محمد مسند إليه ومجتهد مسند بالإطلاق، محمد مجتهد مطلقا. لكن لما تقول محمد مجتهد في النحو قيدت اجتهاده بالنحو. هذا خلاصة هذا الباب. فكلام المتكلم ينبغي أن يحترز فيه من التقييد أو الإطلاق، ولذلك أحيانا تتكلم بكلام فيفهم السامع الإطلاق، فتقول له أنا ما أردت هذا، إنما أردت كذا وكذا، فيقول لك كلامك مطلق. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الناس تؤاخذ بظاهر عبارتها وبظاهر كلامها، أما النوايا والمقاصد فهذه لا يكلف السامع أن يتوصل إليها. ولذلك من هذا الباب، وهو أصل عند العقلاء وأصل عند أهل العلم، بل السنة أثبتت إنما أحكم على ما أسمع أو أقضي على ما أسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما يسمع، أي بظاهر الكلام، واضح؟ فهذا أصل عظيم عند أهل العلم، عند أهل السنة، لا يجادل فيه إلا أهل البدع والحيل والأهواء، ليخرجوا يعني ليسوغوا لأنفسهم مخارج للدفاع عن بدعهم وعن أحوالهم وعن من يدافعون عنه. وهذا حال علي الحلبي في كتاباته، وإنما أنا أركز على هذا الرجل لأنه كما نبه أهل العلم جمع بدع من كان قبله، بدع المغراوي على بدع عرعور على بدع أبي الحسن المأربي على بدع فلان وفلان، تأصلت فيه مع زيادة مكر وخديعة في الكلام، لذلك هو لما رد عليه أهل العلم وبينوا أخطاءه وكذا، رد عليه طلاب العلم، أخذ يتملص، أنا لم أقصد كذا، أنا لم أقل كذا، أنا لم أفعل كذا، مع أن أهل العلم إنما حاكموه على حسب لفظه وكلامه. لما تصف الصحابة يا خبيث بالغثائية، ظاهر الكلام قدح وطعن ومذمة وسب في الصحابة، أنا لم أقصد، أنا كذا أنا كذا، هذا قضية أخرى. قل أخطأت في اللفظ وأستغفر الله منه وأستغفر الله منه، حينها يتعامل معك بقضية أخرى. أما تقول لا الكلمة صحيحة وأنا ما أخطأت في هذا لكن أنا مقصدي كذا وكذا، نقول لا هذا ما ينفع. حينما تصف رسالة وحدة الأديان بأنها تمثل الإسلام وأنها الدين الوسط والدين الحق والدين الذي ينبغي أن ينتشر في أصقاع الأرض، ثم تقول أنا ما مدحت وحدة الأديان، أنا ذميتها قبل 20 سنة، هذا تناقض، هذا شيء يعني ما لنا معه حيلة. الكذاب الذي دليله وحجته كذبه ما لنا معه حيلة، هذا مجنون وسفيه وليس من مقامات التي يتخاطب معه. والعرب والعقلاء يتنزهون عن مخاطبة مثل هذا الرجل لأنه ليس بصاحب حجة وكذاب، ليس بصاحب حجة وكذاب. ولذلك لما رد عليه أهل العلم في مثل هذه المسائل يتملص في مثل هذه الأساليب ويعني ويضحك ويستغفل من معه بماضيه المجيد التليد. هذا إن كان له ماضي مجيد فإن ماضيه أيضا كان سيئا، ليس بالإطلاق هكذا كان حسنا، وإنما كان أهل العلم يتلطفون معه ويتألفونه علّه أن يعني ينفع نفسه. فعموما الإطلاق والتقييد، نعود مرة أخرى، الإطلاق والتقييد في الكلام من الأساليب العربية المعروفة التي ينبغي مراعاتها. إذن إذا اقتصر في الجملة على المسند والمسند إليه، فعل وفاعل مبتدأ وخبر، كان الكلام مطلقا. جاء زيد، جاء زيد من فين؟ جاء مطلقا من المدرسة قيدته، واضح. أما إذا زدت عليه بعض الزيادات مما يصف أهل العلم بالفضلة فقد قيدته. طيب التقييد يحصل بعدة أمور، يحصل بعدة أمور بالمفاعيل. مثلا شربت الدواء مطلق رغبة في الشفاء مقيد، مفعول لأجله، مفعول رغبة مفعول لأجله. ضرب محمد مطلق، ضرب محمد الغلام، قيدت الضرب بالغلام. يمكن أن يكون ضرب الغلام، ممكن أن يكون ضرب الهرة، ممكن أن يكون ضرب شيئا آخر، السيارة مثلا، واضح. فيحصل التقييد بالمفاعيل ونحوها كالحال والتمييز والاستثناء والنواسخ. طيب مثل قوله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. لو سكت إلى هنا أو المتكلم لو سكت إلى هنا لنفى عن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا خطأ. لكن قوله لاعبين أي لم نخلقها عبثا ولهوا، إنما خلقناها لحكمة ومقصد اقتضى ذلك، اقتضى ذلك. أيضا من المقيدات النفي، من المقيدات النفي، والنفي يحصل بلا وما وإن ولن ولم ولما. ومن هنا تأتي فائدة معرفة حروف المعاني، حروف المعاني. فلا للنفي مطلقا، لا رجل في الدار ولا امرأة للنفي المطلق. وما وإن لنفي الحال إن دخل على المضارع. ما يذاكر الغلام. وأما عند التقييد بزمام الأزمة، نعم. ثم قال ولم ولما لنفي المضي، يعني مثلا لم يذاكر الطفل أو الولد، لم يذاكر الولد، نقول لم حرف نفي وقلب وجزم، حرف نفي وقلب وجزم. أما كونها حرف نفي فلم يذاكر الطفل أو الولد فنفينا عنه كونه يذاكر، وأما كونها قلب فيذاكر إما الآن أو الاستقبال. لكن لما تدخل عليها لم تجعله أي لم يذاكر في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. وأما الجزم فهذا من حيث الإعراب فلم من أحرف الجزم. أيضا من المقيدات التوابع مثل الصفة والبدل ونحو ذلك. فإذا قلت مثلا على سبيل المثال جاء محمد الكريم، جاء محمد الكريم، فقيدت محمد بكونه كريما لأنك نعته ووصفته بالكرم. أيضا على سبيل المثال قوله عز وجل تلك عشرة كاملة، من باب إيش؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. أيضا قولك جاء حفص أو جاء عمر أبو حفص، جاء عمر أبو حفص، فعمر فاعل وأبو حفص بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، يصح الوجهان فيه، يصح الوجهان فيه. لكن لنقل هنا مثلا عطف بيان، لنقل هنا عطف بيان، فأبو حفص هو عمر وعمر هو أبو حفص. أو يكون من باب المدح والثناء مثل قوله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة هي البيت الحرام والبيت الحرام هي الكعبة، فيكون هذا من باب المدح والثناء. إذن هذه هي المقيدات في الكلام، إذا قيد الكلام بنحوها من المقيدات. أما إذا أطلق فالكلام على ظاهره مطلقا، فالكلام على ظاهره مطلقا. الباب الذي يليه باب القصر، باب القصر، والقصر لغة هو الحبس، هو الحبس والمنع. والقصر عند البلاغيين يقولون هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص مثل النفي والاستثناء وغير ذلك. يعني إنما أنا بشر، وقولهم بطريق مخصوص ليخرج مثل محمد عالم، فإنك هنا خصصت محمد بالعلم، ولكن ليس هذا القصر عند البلاغيين. ذاك حصر يعني أو وصف لمحمد على اللغة والاستعمال العربي العام. أما البلاغيون إذا أطلقوا القصر فمرادهم بالقصر ما يحصل بالنفي والاستثناء ونحو ذلك. طيب، ينقسم القصر عندهم إلى قسمين، حقيقي وإضافي. ومعنى الحقيقي معناه حينما تقصر الصفة على الموصوف تنفيها عن غيره، تنفيها عن غيره. ومعنى الإضافي أنك إذا قصرت الصفة على الموصوف لا تريد بها النفي عن غيره، وإنما تريد فقط أن تصفه بذلك. نأخذ مثال، يقول الحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، نحو لا كاتب في المدينة إلا علي، لا كاتب في المدينة إلا علي، بشرط إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب. لو كان هناك كتاب آخرون فمعنى هذا قصر إضافي. طيب إذا ما معنى قولك لا كاتب في المدينة إلا علي إذا كان يوجد غيره؟ معناه لا كاتب كاملا في صفة الكتابة إلا علي، واضح؟ أما إذا لم يكن في المدينة كاتب غيره أو غيره فلا، فيكون من باب القصر الحقيقي. طيب الإضافي ما هو؟ قال ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم، أي أنه قائم ليس بجالس، أي أنه قائم ليس بجالس. هنا قصر ما نفي وإلا استثناء للإثبات، فأثبتت لعلي القيام لكن لم تنفي عن غيره القيام ولم تنفي عن علي أشياء أخرى. طيب قال وكل منهما ينقسم باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي، وقصر موصوف على صفة، نحو وما محمد وما محمد إلا رسول. قصر الموصوف أو قصر الصفة على الموصوف، إذا كانت الصفة هي المقدمة والموصوف مؤخر تقول قصر الصفة على الموصوف، وإذا كان الصفة وإذا كان الموصوف مقدم والصفة مؤخرة تقول قصر الصفة على قصر الموصوف على الصفة. لا فارس صفة الفروسية، إلا علي فهنا من باب قصر الصفة على الموصوف. ما محمد إلا رسول، محمد موصوف، رسول صفة، فمن باب قصر الموصوف على الصفة. طيب، يقولون القصر الإضافي أيضا ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين. ومعنى الإفراد هو أن يظن المخاطب أن هذا الموصوف فيه أكثر من صفة، شجاع وقوي ومثلا وكريم وسخي، فيقول لا، ما فلان إلا شاعر، فأفردته عن أن يكون أن يشاركه معه غيره أو أن تشاركه صفات أخرى فيه. فمثلا تظن أن مثلا عمرو من الناس شاعر، أنه شاعر وشجاع وكريم، فتقول ما عمرو إلا شاعر، فهذا قصر من باب ماذا؟ من باب الإفراد عن الشركة، أن تشترك فيه عدة صفات. طبعا هذا المتكلم يفهم من المخاطب أنه يفهم هذا الفهم فيأتي بالقصر. ما فائدة القصر؟ أن ينفي الصفات الأخرى ويقتصر على صفة واحدة. قصر القلب، تظن أن محمد شاعر فيقول لك محمد ما محمد إنما محمد كاتب، فيريد أن يقلب لك إيش؟ يعكس لك القضية، يعكس لك القضية. أما التعيين هو أن تظن محمد قائم أو قاعد لكن ما تدري، فتقول إنما محمد قائم. فإذا كان المخاطب متردد لا يدري أهو قائم أم قاعد، أهو شاعر أم كاتب، فيقول لك إنما محمد كاتب، فيعين لك أحد الأمرين، يعين لك أحد الأمرين. طرق القصر متعددة، منها النفي والاستثناء: إن هذا إلا ملك كريم. إن للنفي بمعنى ما، أي ما هذا، إلا استثناء، والاستثناء هنا لإثبات ما بعده. إن هذا إلا ملك كريم، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، إثبات الألوهية بحق لله عز وجل. أيضا من طرق النفي كلمة إنما، إدخال كلمة إنما على الجملة من جملة، عفوا، من طرق القصر، من طرق القصر إدخال كلمة إنما، مثل قوله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم، لما ظن من ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، وكونه رسولا يعني عنده من القدرات وعنده من الصفات كان يطلع على الغيب أو إلى آخره، يعني معناه عنده شيء كثير، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما عندي هذه الأمور، إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي، واضح؟ فهذا يكون القصر من باب إيش؟ قصر إفراد لنفي الشركة، لنفي الشركة. وأيضا حصل بأداة إنما، حصل بأداة إنما. طيب، ومنها تقديم ما حقه التأخير، قوله عز وجل إياك نعبد، إياك نعبد، لما تقول أو عندما تقول نعبد إياك أو نكرم إياك، معناه نعبد نعبد إياك وقد نعبد غيرك، نكرم إياك وقد نكرم غيرك. لكن لما تقدم إياك على الفعل خصصت، فلما تقول إياك نعبد أي ولا نعبد غيرك، وإياك نكرم أي ولا نكرم غيرك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. واضح؟ طيب، الباب الذي يليه وهو الباب السابع باب الوصل والفصل، باب الوصل والفصل. نلاحظ كثيرا في كلام العرب حينما يتكلمون يأتون بجمل موصولة بالواو وبجمل مفصولة ما بينها حرف العطف الواو. طيب، لاحظ البلاغيون هذا الأمر فقعدوا قاعدة ما تعرف بقاعدة الفصل والوصل، بمعنى متى يؤتى بحرف الواو عطفا بين الجمل وبين ومعرفة متى لا يؤتى بحرف الواو عطفا بين الجمل. وهذا الباب، باب الوصل والعطف، يعتني بقضيتين. القضية الأولى الوصل والفصل بين الجمل، فلا ينظرون إلى الوصل والفصل بين المفردات والكلمات، إنما إلى الوصل والفصل بين الجمل. والأمر الثاني الوصل والفصل بحرف الواو، لأن الواو لمطلق المشاركة، أما غيرها من حروف العطف فلا إشكال فيها، فلا إشكال فيها. طيب، ما هو الوصل؟ قال لك الوصل هو عطف جملة على أخرى، والفصل تركه، أي ترك عطف جملة على أخرى. طيب، ما هي مواضع الوصل بالواو؟ ذكر البلاغيون موضعين يجب فيهما الوصل بالواو. الموضع الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة، أي مناسبة تامة ولم يكن مانع من العطف. إيش المثال؟ المثال قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجملة الأولى إن الأبرار لفي نعيم، الجملة الثانية إن الفجار لفي جحيم، العطف وإن الفجار. طيب، هاتان الجملتان خبريتان أم إنشائيتان؟ هما خبريتان، هما إن الأبرار لفي نعيم خبر، إن الفجار لفي جحيم خبر، إذن جملتان خبريتان. طيب، هل بينهما مناسبة وشيء يجمع بينهما؟ نعم، فالآيتان ذكرت أو الجملتان ذكرت حال المؤمنين وحال الكافرين، الضد، الجنة والنار، النعيم والعذاب، فهناك جامع بينهما، والجملتان متحدتان خبرا، فيكون العطف بينهما وجوبا. إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم، بلا واو ما تأتي الجملة. وأيضا كقوله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذه الجملة خبرية أم إنشائية؟ جملة إنشائية، لأن قوله تعالى فليضحكوا أمر، اللام هذه لام الأمر داخل على الفعل المضارع، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، إذن جملتان إنشائيتان. طيب، بينهما جامع؟ نعم، وعلاقة، لأنها خطاب لأناس معينين، ولأنها قابلت بين الضحك وبين البكاء، بين الفرح وبين الحزن، فناسب أن يكون، فوجب أن يوصل بينهما بالواو. فليضحكوا قليلا ليبكوا كثيرا، لا يصح، وليبكوا كثيرا. واضح؟ طيب، أما إذا لم تكن هناك مناسبة فلا يعطف بالواو، لذا حكموا بامتناع نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق، خفي ضيق وخاتمي ضيق ضيق، لأن الخف والخاتم لا جامع بينهما، لا جامع بينهما. فقالوا الصواب أن يقال خفي ضيق خاتمي ضيق، واضح؟ طيب، لعدم المناسبة والعلاقة بينهما. الموضع إذن هذا الموضع الأول، إذا كانت الجملتان متحدتين خبرا وإنشاء، واحد اثنان أن يكون بينهما جامعة ومناسبة، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما لو قلت لا، مثلا واحد قال لك خذ هذا الكتاب، فإذا قلت لا جزاك الله خيرا، السامع يظن أنك تنفي عنه أن يجزيه الله خيرا، وهم، أنت تريد لا نقطة جزاك الله خيرا، لكن النقطة هذه بالكلام ما تظهر، فماذا يعوض عنها؟ بالواو، لا وجزاك الله خيرا، لأنك لو تركت الواو لأوهم السامع، خاصة إذا كان ما يعرفك وكان جديد على مثل هذه العبارة، يعني فقد يزعل يغضب، يقول هذا يسبني يدعو علي، لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا أنت، واضح؟ فلما يقول وجزاك الله خيرا يخرج عن هذا الوهم وهذا المعزق. كما لو قال لك هل برع علي من المرض، تقول لا وشفاك الله أو وشفاه الله، أو فإذا قلت لا شفاه الله كأنك أوهمت السامع بأنك قد دعوت عليه، واضح؟ شوف، لا خبرية، لأنه لما قال لك هل برئ علي، لا أي لم يبرأ، شفاه الله خبرية، واضح؟ عفوا على الجملتان، شفاه الله دعاء، إذن إنشائية، فالجملتان أيضا غير متحدة، ومع كونهما غير متحدتين أتينا بالواو لنفي ماذا؟ الوهم، هذا لنفي الوهم في الكلام. طيب، انتهينا الآن من مواضع الوصل بالواو، لا ندخل الآن إلى مواضع الفصل، ومعنى الفصل أنك لا تأتي بالواو بين الجملتين. ذكروا عدة مواضع. الموضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، مثل قوله عز وجل أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. لما قال أمدكم بما تعلمون، بيّن سبحانه وتعالى ما هو الأمر الذي أنعم به عليهم وامتن به عليهم، أمدكم بأموال وبنين. لو قال أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنين لغاية، وبما أن الجملتين متحدتين أو تامتين الاتحاد، ناسب أن لا يؤتى هنا بالواو، لعدم لتمام المعنى، ولأن الثانية مفسرة للأولى. ومثل أيضا أن تكون بيان لها قوله عز وجل فوسوس إليه الشيطان، ماذا وسوس له؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فقوله هل أدلك، فقوله قال يا آدم هو تفسير وبيان للوسوسة، فإذا قال فوسوس إليه الشيطان قال، ما قال وقال. طيب، وكذا قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، من باب التأكيد. الموضع إذن الموضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين تباين واختلاف تام، بأن تكون الأولى خبرية والثانية إنشائية، مثل قول القائل أو الشاعر وقال رائدهم أرسوا نزاولها، وقال رائدهم رائدهم شجاعهم ومن يتقدمهم في الحرب، وقال رائدهم أرسوا أي أنزلوا في هذا الموضع، نزاولها أي نقاتل ونحارب الأعداء من هنا، فقوله وقال رائدهم، قال رائدهم جملة خبرية، أرسو إنشائية. فلما اختلفتا خبرا وإنشاء لم يوصل بينهما بحرف الواو، وإنما فصل وقال رائدهم أرسو نزاولها. طيب، وكذا قول القائل علي كاتب، الحمام طائر. علي كاتب، العلي علي كاتب، الحمام طائر. فإن الجملتين وإن كانتا خبريتين، وإن كانتا خبريتين إلا أن بينهما فصل تام في المعنى، مثل ما سبق: خفي ضيق، خاتمي ضيق. علي كاتب، الحمام طائر، في اختلاف في المعنى بين الجملتين. طيب، في الأول إذا كان بين الجملتين اتحاد تام يقال بينهما كمال الاتصال، وإذا كان بين الجملتين اختلاف تام وتباين يقال بينهما كمال الانقطاع، أي في المعنى، أي في المعنى. الحالة الثالثة أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، مثل قوله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. فقوله عز وجل الله يستهزئ بهم لا يصلح عطفها على قوله إنا معكم، لأنها قد توهم أن الله يستهزئ به، لأن لو قلنا إنا معكم والله يستهزئ بهم كأن القائل واحد. المنافقون إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، نحن مع محمد وأصحابه، إسلام ظاهر لكن في الباطن كفر، نحن مؤمنين. إذا راحوا إلى إخوانهم وشياطينهم قالوا نحن كفار مثلكم ما نؤمن به. الله يستهزئ بهم، هذا كلام الله أم كلام المنافقين؟ كلام الله. لو قلنا إنا معكم والله يستهزئ بهم أوهم أن هذا كله كلام من؟ المنافقين. هذا مانع أول. مانع ثاني، لو قلنا إن قوعنا العطف إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم لأوهم أن الله يستهزئ بهم، إذا عفوا إذا عطفنا وإذا خلوا إلى شياطينهم والله يستهزئ بهم لأوهم أن المعنى أن الله يستهزئ بالمنافقين حال كونهم يخلون إلى شياطينهم، أما كونهم مع الرسول الله ما يستهزئ بهم، وهذا معنى غير مراد. لذلك لم يؤتى هنا بالوصل، جاء بالفصل للمانعين السابقين. أعيد مرة أخرى حتى يتضح المعنى. القاعدة تقول إذا لم يقصد المتكلم التشريك بين الجملتين وقام مانع من ذلك يؤتى بالفصل ولا يؤتى بالوصل. المثال قوله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، جملة الله يستهزئ بهم لم تعطف على الجملة السابقة. لماذا؟ لأنها لو عطفت على الجملة السابقة لقام مانع وهو التشريك، لأنه سيوهم السامع أو القارئ أن المتكلم في قوله إنا معكم والله يستهزئ بهم واحد، وهذا خطأ، لأن قوله إنا معكم كلام المنافقين وقوله الله يستهزئ بهم كلام الله. ولو قيل إن العطف وإذا خلوا إلى شياطينهم الله يستهزئ بهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم والله يستهزئ بهم، لأوهم السامع أن الله يستهزئ بهم فقط حينما يخلون إلى شياطينهم، أما كونهم مع الرسول الله ما يستهزئ بهم، فيوهم التقييد، وهذا خطأ غير مراد، وهذا خطأ غير مراد. فهذه الحال يقال يقال بين الجملتين توسط بين الكمالين، أي بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. واضح؟ لأن الجملة الثانية في هذا الموضع لا تكون متحدة مع الجملة الأولى ولا مباينة عنها بأن تكون مخالفة لها في الخبرية والإنشائية. واضح الآن؟ هذا كم موطن؟ أربعة مواطن. ننتقل للذي يليه ولا أعيد؟ واضح؟ طيب، آخر باب من أبواب المعاني باب الإيجاز والإطناب والمساواة. طبعا قال العلماء إن المتكلم إذا أراد أن يتكلم بأي كلام فله ثلاث طرق، إما أن يطيل، وإما أن يتوسط، وإما أن يوجز. إما أن يطيل، وإما أن يتوسط، وإما أن يوجز. فنشأ عن هذا المساواة. والإطناب والإيجاز. هذا الكلام على أصله. هناك الحشو والتطويل. حشو والتطويل وأمر آخر، هذا يعني إذا كان لمقصد وحكمة يقتضيه الكلام فهو من البلاغة، وإذا كان لغير مقصد فإنه قد يذم كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ما هي المساواة؟ قال المساواة هي تعدية المعنى بعبارة مساوية بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس. المساواة هو الكلام الذي يؤدي المعنى بحيث لا يمكن أن تحذف أي كلمة، وبحيث لا يمكن أن تقول في كلمة زائدة، مثل قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. مساواة، أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أن إذا رأوا الذين يتكلمون ويخوضون بالباطل في آيات الله عز وجل أن يعرضوا عنهم. أحذف كلمة ما تستطيع، الكلام مساو للمعنى المراد. واضح؟ إذن مساواة. الإيجاز هو تأدية المعنى بعبارة ناقصة مع وفائها بالغرض. نحو قول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. طيب، يعني الشاعر يقول هم سائرون: قفوا قليلا، أريد أن أقف عن هذا المكان، هذا المكان لي في معه ذكرى حبيب ومنزلي، مكان نزلت فيه بذكرى حبيب. قال العلماء هنا حذف، والتقدير بذكرى حبيبنا ومنزله، أي منزل الحبيب، لكنه حذفه. لماذا؟ للعلم به. هذا من باب الإيجاز، وشرط الإيجاز هنا حتى يقبل أن يكون المحذوف معلوما لدى السامع، وإلا كان إخلالا. واضح؟ مثل قول الشاعر: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. إيجي رودع. ماذا نفهم من قول الشاعر ابتداء؟ معنى البيت أن الحياة مع الحمقى والمغفلين، النوكي يعني الحمقى والمغفلين، أفضل وأحسن من الحياة بالتعب. كدا يعني بالتعب والنصب. طيب بالعكس، أنا لو عشت مع ناس مغفلين حتعب زيادة، حيبهدلوني.
فهنا بهدلة وهنا بهدلة. لا، أعيش مع ناس عقلاء تعبان خير من أعيش مع ناس حمقى. طيب، هو حذف والتقدير والعيش في راحة أو في نعمة مع النوكة خير من العيش مع عقلاء مع التعب مثلا. فهو حذف كلمة، هذا الحذف أخلى بالمعنى، واضح؟ إذن هذا النوع الأول من الكلام الذي فيه انتقاد الإخلال، خلاص؟ طيب، إذا مراد الشاعر أن العيش الرغد يعني الطيب الهني في ظلال الحمق يعني من المغفلين خير من العيش الشاق في ظلال العقل. طيب، إذا هذا الإيجاز. الإطناب، الإطناب هو تأدية المعنى بعبارة زائدة مع الفائدة، مثل قول زكريا: رب إني وهن العظم مني. هذا الكلام كاف في بيان أنه قد كبر في السن واشتعل الرأس شيبا. أطنب هنا لبيان كبر سنه وضعفه. هنا الإطناب لا يذم لأن فيه إظهار الاستضعاف وطلب من الله أن يعني يفرج حاله وأن يهب له من يرثه ويرث آله من بعده، واضح؟ فأطنب من باب الاستعطاف وطلب الرحمة من الله عز وجل. إذن تعدية المعنى بعبارة زائدة عنه. طيب، والإطناب هو الإطالة في الكلام. طيب، فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وإن كانت الزيادة متعينة يعني مطلوبة وعينت أمرا سميت حشوا. إذن إخلال وتطويل وحشو. فالتطويل نحو: وألف قولها كذبا وبينا. وألف يعني ووجد، قولها قول جذيمة، كذبا كذب المعروف، ومينا هو الكذب، هو الكذب عطف الشيء على نفسه. فهذا إطناب تطويلا لأنه ما هو متعين أن يقول هذا الكلام. والحشو نحو قول القائل: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، والأمس قبله. قبله يستغنى عنه بقوله أمس، لكن ربما هو أراد أن لا يظن الظان أن الأمس مطلق الأمس، فيشمل الذي قبله والذي من قبل فأكثر، واضح؟ فكان من باب التعيين. إذن هذا يقال له حشو لأن هناك داع لذكره. طيب، الإيجاز له دواعي وأسباب. من دواعيه تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة. تسهيل الحفظ، الكلام القليل إذا سهل في حفظه، أما إذا كثير النفس تنفر. تقريب الفهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أوجز في الكلام، وكان دليل على فقه الرجل قصر خطبته، قصر خطبته، واضح؟ فتقريب الفهم، لذلك اللي يخطبون من الساعة 12:30 إلى الساعة 1:30 الناس تخرج كالشياه يعني العاثرة ما هي فاهمة شيء. الأول ينسي الثاني والثالث ينسي الثاني، وفي الأخير تقول له: بماذا خرج؟ يقول: والله ما أدري، أذكر أنه قال كلمة كذا وقال كلمة كذا. طيب، إيش فهمت؟ ما فهمت شيء. لكن لما تكون الخطبة قصيرة يحصل الفهم. طيب، أنا عارف تقول أنت تطول يا أستاذ، يعني قصر حقصر إن شاء الله. طيب، نرجع مرة ثانية، لكن الدرس يتطلب الشرح الزيادة، خلينا أبرر شوية. فالإطناب هنا مطلوب، الإطناب هنا مطلوب، لكن في الخطب لا يعني لا يطيل الإنسان موافقة للسنة ومراعاة لحال العوام. أنتم طلاب علم رجال إن شاء الله تتحملون زيادة. ضيق المقام، ما عندنا وقت لما نخلص لابد أن نوجز في الكلام. الإخفاء كما مر معنا بالأمس جاء حتى لا يفهم الجميع، يفهم واحد فقط. سآمة المحادثة يعني ما يبغى يكلمه كثير، يبغى يوجز حتى يمشي. طيب، أقسام الإيجاز. قال الإيجاز، ها، قال: ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى، الشرح الكثير لتثبيت المعنى، توضيح المراد، كثرة الأمثلة لتوضيح المراد، التوكيد: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. دفع الإيهام فيأتي بالمقيدات والشروط ونحو ذلك حتى لا يتوهم أمر آخر. بعد ذلك ذكر لك أقسام الإيجاز. الإيجاز عدة أقسام. قال الإيجاز إما أن يكون يتضمن العبارة التصيرة، إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، يعني ما في حد، لكنها جملة يسيرة اشتملت على معاني كثيرة، وهذا ما يهتم به البلغاء، أن يأتي بكلمات ما فيها حذف تشتمل على معاني كثيرة، ويسمى بإيجاز القصر أو بإيجاز قصر، مثل قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة. ذكرنا بالأمس القريب أوجه البلاغة في هذه الآية، ما فيها حذف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع قول العرب القتل أنفى للقتل. وإما أن يكون الإيجاز بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف، إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف. مثال حذف الكلمة قوله عز وجل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ أي تالله لا تفتأ تذكر، أي لا تزال، أي لا تزال. وحذف الجملة مثل قوله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فتأسى بتكذيب الرسل من قبلك واصبر على تكذيب قومك. وحذف الأكثر مثل قوله عز وجل فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي أرسلوني إلى يوسف، قول الملك لأستعبره لأطلب منه تعبير الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف أيها الصديق إلى آخر. هذا يسمى حذف، يسمى إيجاز حذف. إذن الإيجاز إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف، وإيجاز الحذف إما إيجاز حذف بحذف حرف أو جملة أو أكثر من جملة الإطناب له أقسام. الإطناب له صور، منها بذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف، مثل قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هذا إطناب، ملائكته يشمل جبريل وميكائيل، فذكرهم وعينهم من باب ذكر الخاص بعد العام، وله فائدة وهو التنبيه على فضلهم ومكانتهم ورفعة منزلتهم عند الله عز وجل. ومنها ذكر العام بعد الخاص كقول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فللمؤمنين والمؤمنات عام، ذكرهم بعد ذكر الخاص رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا على سبيل الخصوص أهله، ثم ذكر على سبيل العموم. وفائدته التنبيه على كون الخاص أحق بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم بهم، يعني رب اغفر لي وللناس، لكن أنا كمان يعني أكون من أوائلهم في المغفرة، واضح؟ ومنها أيضا من باب الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، أمدكم بما تعلمون، هم يعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، من باب الإيضاح والبيان. ومنها التوشيح وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باثنين، كقول الشاعر أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا يرثي لي المشفقان الأهل والولد، يعني يقول أنا في الصباح وفي الليل من كثر حبي لكم وأذكركم صباحا ومساء أنا تعبان ومريض، حتى الناس من حتى الأهل والولد يعني يحزنون علي ويشفقون علي. المشفقان، طب من هم المشفقان؟ قال لك الأهل والولد، واضح؟ طيب. أو أن يكون بجمع مفسر، مثل قول القائل إن في زيد ثلاث خصال الكرم والشجاعة والحلم، واضح؟ فهذا من باب الإطناب. ومنها التكرير لغرض كزيادة الترغيب في العفو، مثل قوله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أطنب، فإن الله غفور رحيم. لماذا أطنب؟ أطنب للترغيب في العفو، لأن النفس البشرية تحمل صاحبها على ماذا؟ على الانتقام، فرغب تعفو وتصفح وتغفر، واضح؟ قليل. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أطنب هنا من باب الإنذار وتأكيده، تأكيد الإنذار. ومنها الاعتراض، وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو جملتين مرتبطتين، مثل قوله عز وجل: ويجعلون لله البنات وهم ولهم ما يشتهون. اعترض بقوله سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى، هذا يسمى الاعتراض. ومنها التكميل، وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا، مثل قوله تعالى: ويطعمون الطعام، أي يتصدقون على حبه، أي مع حبه، والمعنى أنهم يتصدقون، وهذا مدح وثناء، لكن كونهم يتصدقون بالطعام وهم يحبون الطعام هذا مدح زيادة، هذا مدح زيادة، فيكون من باب التكميل في الثناء والمدح، في الثناء والمدح. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من المساواة والإيجاز والإطناب. بقي فائدة يذكرونها في نهاية باب أو علم المعاني، وقد انتهينا بحمد الله تعالى الآن من علم المعاني كما سبق بالأمس القريب من باب النكت والفوائد المختصرة، ما أخذناها بالتوسعة لأن كل علم يحتاج إلى وقت أكثر من ذلك. طيب، الكلام يؤخذ على ظاهره، وقد يخرج الكلام عن ظاهره لمعنى يقتضيه الحال، يقتضيه الحال. مثلا الآن جاك ضيوف، راح الضيوف بقي واحد جالس ما راح، تبغى تقوم، تبغى تنام، تبغى وراك شغل، هذا جالس، فتقول له: ذهب الضيوف. ذهب الضيوف هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، ذهب الضيوف، صح؟ المعنى قم واذهب. فإذا هنا خبر خرج مخرج الإنشاء والطلب، واضح؟ طيب، هذه المخارج عدة. من ضمن هذه المخارج تنزيل العالم بفائدة الخبر منزلة الجاهل، مثل إنسان مثلا تقول، وإنسان قاعد يخاصم أبوه ويغضب والده ويتعدى حدوده مع والده، فتقول له: يا فلان هذا أبوك. طب أنا أعرف هذا أبويا، هذا مين؟ جارنا؟ أنا أعرف أنه هذا أبويا. فمرادك بقولك هذا أبوك أي كأنك نزلته منزلة الجاهل بأن هذا أباه، واضح؟ طيب، ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، إذا كانت هناك أمور تلوح بأنه ينكر، مثل قولك لإنسان مستبعد الفرج: إن الفرج لقريب. هو مو منكر لكنه مع الهموم وكذا متضايق، فتقول له: إن الفرج لقريب، تأكيدا. فهنا أنزلت من لا ينكر منزلة المنكر. طبعا إذا كان إنسان مستيقن الفرج وكله ما عنده أي اعتراض ولا أي إنكار، فجئت وقلت: إن الفرج لقريب، ما هو جيد. لكن إذا كان هناك تردد أو نوع من يعني العلامات التي تدل على الإنكار، جيد أن تقول له: إن الفرج لقريب. مثل إنسان يشك في الطب أو ينكره، فتقول له: الطب نافع. طب هو يشك وينكر، هذه حالة أخرى. الأولى ما هو منكر ولكن عنده هناك علامات إنكار، انتهينا منها. الحالة الثالثة إنسان منكر وشاك، فتأتي له بكلام ما فيه أي تأكيدات، فتقول له: الطب نافع. تنزيل المنكر تنزلة العالم، منزلة العالم، ما يحتاج تأكد له، الشمس طالعة، الطب نافع، واضح؟ ومنها وضع الماضي موضع المضارع، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله. وأمر الله سيأتي يوم القيامة، لكن المعنى تأكيد حصول وقوعه أو تأكيد وقوعه. ومثل قول القائل: قد قامت الصلاة، الساعة ما قامت الصلاة أنت قاعد تأذن، تنزيلا لقرب وقوع الصلاة. ومنها وضع الخبر موضع الإنشاء لغرض، مثل ما سبق. ومثل قول القائل: هداك الله لصالح الأعمال، هداك الله لصالح الأعمال. ومنها وضع الإنشاء موضع الخبر، قل أمر ربي بالقسط وأقيمه. التقدير قل أمر ربي بالقسط وإقامة الوجوه عند كل مسجد، وإقامة، لكنه عبر بالطلب من باب ماذا؟ من باب الاهتمام بأمر الصلاة. طيب، ومنها التسوية، أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم، للمنافقين، أي لن أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. للتسوية طبعا أنفقوا صورتها صورة إيش؟ الإنشاء، والمعنى الخبر، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، المعنى لا يتقبل منكم أبدا. طيب، ومن الالتفات مثل قوله عز وجل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، التقدير كان وإليه أرجع، لكن التفت من المتكلم إلى المخاطر، إلى المخاطر. لماذا عدل عن ذلك؟ لتأكيد أننا جميعا نبعث، ولتذكيرهم حتى لا يتوهم السامع أن إليه أرجع أنا لوحدي، وإنما الجميع. ومنهم ومثال قول عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، متكلم، فصلي لربك غائب، فقالوا هذا التفات. والالتفات من أبرز مقاصده لفت ذهن السامع للكلام وللتنويع في أسلوب الخطاب، ولئلا يسأم المتكلم والسامع من الكلام ويجعله يفكر مرة كذا ومرة كذا. ومنها أسلوب الحكيم، وهو تنزيل السؤال منزل السؤال آخر مناسب لحال المتكلم، مثل قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السؤال كان عن الهلال يصغر فيكبر ثم يصغر مرة أخرى، لماذا يا رسول الله؟ كان المفترض أن يجاوبه عن سبب ذلك، لكن جاوبه بجواب آخر أن هذه الأهلة لبيان مواقيت الحج، واضح، ودخول الشهر ونحو ذلك. فكأن الكلام أن الأجدر بك أو بكم أن تسألوا عن ما ينفعكم من حكمة هذه الأهلة، من حكمة هذه الأهلة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، هذا من أسلوب الحكيم. طيب، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله غدا يعني ندخل في علم البيان، ونحاول أيضا ندخل في علم البديع، وإن شاء الله يتيسر معنا ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.